الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وعادات الزواج لديهم متقاربة في كل أشكالها، فهي تنحصر في سجادة وجمل وما يشبه ذلك، ثم بذبح خروف أو نحر ناقة تقدم قبل موعد الدخول بساعات، وليس فيها شروط ولا تعقيد، وليس لها مظاهر أبدا سوى تغيير في وضع البيت وإعفاء العروسين من العمل فترة قصيرة، وتوجد عادة لبعضهم يفترض فيها أن تصيح المرأة إذا دخلت على الزوج بصوت يسمعه كل من حولها، وذلك كناية عن عدم تهالكها ورغبتها في الزوج، بمعنى أنها إذا سكتت فإنما هي راغبة فيما يتم بين الزوجين من الأمور الجنسية رغبة أكيدة، وهذا عيب في عرفهم على النساء. وقد بلغ من تمكن هذه العادة فيهم أن ذكر أن بعض النساء التي ليست أصواتهن جميلة يصحبهن في المكان الذي تزف به المرأة لابنة عم لهن أو قريبة منهن، تتحلى بالصوت الجميل تنوب عن صاحبتها في إرسال صيحات منمقة متتابعة تؤلم للسامعين، ألا فاشهدوا أنها غير راغبة في الشيء الذي تستحي منه النساء. ورغم سوء هذه العادة إلا أنها نابعة من تقاليدهم التي يتميز فيها حياء المرأة العظيم وحرصها على بقاء سمعتها عطرة نظيفة حتى في الأمور المشروعة. وهذه القبائل التي تتميز بهذه الصفات الحميدة قد توجد في بعضها عادات سيئة مثل التحبيس. والتحبيس عادة عربية قديمة، حيث يعلم رجل أنه حبس ابنة عمه فلانة فلا يقربها أحد سواه مهما طال الزمن، ويأتي هذا التحبيس دون رغبة المحبسة أو أهلها، وعند ذلك يتحاشى الآخرون قربانها أو خطبتها من أهلها، لأنه إذا علم المحبس بذلك استشاط غضبه. وقد يقدم على التعدي على من حاول إهانته على رأيه بالاقتراب من محبوسته، وأسوأ ما فيها أن تكون الفتاة المحبوسة غير راغبة في من حبسها، فلا هو يقبلها ولا هي تقبل التزويج منه، وعندها تبقى سنين طويلة وقد يذهب عمرها دون زواج. وقد قلت هذه العادة فلا توجد إلا نادرا، وهي من أقبح العادات ومن أكثرها سوءا ومن أبعد الأفعال عن عادات العرب الطيبة الكريمة. ونحمد الله أن عوضنا بالإسلام وأحكامه وشرائعه المطهرة عن هذه العادة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على قصر فهم وإدراك لصاحبها، فليس هناك ما يدعو إلى ارتكاب مثل هذا العمل، فالنساء كثيرات والبيوت بهن مملوءة، وقد تكون الحبيسة أقل من غيرها جمالا وبهاء، ولكن الشيطان يسعى للشر بأي طريقة، فإذا يأس من الوصول إليه باسم الشر قدمه للناس باسم الشرف والقوة. والمحافظة على الجاه والمكانة، وإلا فإن أي فتاة جميلة يوجد أجمل منها، وكل فتاة وسيمة يوجد من هن أكثر منها وسامة ودلالة، والزواج يقوم على التفاهم والتحاب واليسر لا على العنف والقسوة. أما دور ولي المرأة في ذلك فإنه محرج غاية الحرج، إذ لو زوج ابنته المحبسة لحصل من ذلك فساد كبير، فقد يقوم المحبس بالمرور على أماكن تجمع الناس في المواسم وينادي بها سود الله وجه فلان الذي باع ابنته، ويسمى ولي الأمر عندهم، هذا عار كبير ولكنه أصبح نادرا اليوم. زواج اليوم، زواج اليوم تختلف أشكاله في أمور جانبية فقط، ويتميز بالمظاهر وكثرة النفقة، إذ يقدم الزوج لأولياء زوجته ألوفا من الريالات وأشياء كثيرة من المنقولات والمحمولات وأنواعا من الملبوسات، ثم يتم الزواج وسط حفلات تضاء فيها أنوار كثيرة ملفتة للنظر، وتذبح ذبائح كثيرة لا حجة لها، يدعى لها كثيرون فلا يحضر منهم إلا قليل، ويبقى الطعام لا يوجد من يأكله، ثم يزف الرجل إلى المرأة حيث يرشده وليها أو أولياؤها إلى غرفتها، وعادة يكون معهما امرأة متقدمة في السن تحيي وتسأل الله له البركة، ثم تودعه وتخرج حال دخوله. ومن أسوأ العادات في زواج اليوم تأخير دخول الزوج إلى آخر الليل وإلزام المدعوين بالسهر كذلك، إذ كيف يتصور حال عروسين سهر الليل ثم التقيا؟ النتيجة الحتمية أنهما سيعيشان هذه الساعات على أعصابهما، وقد يتطور الأمر بهما إلى حد الإرهاق الجسمي والقلق الفكري بعد أن أخذت مراسيم الزواج ومقدماته منهما كل فقطهما، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه بدء التقائهما. ومن أسوأ العادات أيضا بقاء الزوج يتردد على بيت أهل زوجته 7 أيام، وفي ذلك إحراج للزوج ومشقة على أهل الزوجة، وليس لهذه العادة أصل ولا وجهة معقولة، إذ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القسم للبكر 7 ليال بالنسبة لمن لديه أكثر من زوجة، فيبيت عند البكر 7 ليال ثم يقسم ويقسم بين زوجته بالسوية. وعلى رغبة تحكم العادات والتقاليد في زواج اليوم، فإنه قد وجد من ينقض هذا الروتين ومن يحاول التخلص منه، فمنهم من سلك الأمر الوسط فخفف من المظاهر والولائم، ومنهم من تمادى في ذلك حتى سمعنا أن فلانا عقد لابنته ثم سلمها لزوجها عند باب بيته ليذهب هو وإياها، وهذا وقوع بين طرفي النقيض، وكلا المسلكين غير صحيح، ويجب سلوك الأمر الوسط في كل شيء، فيعلن الزواج بدون سرف وتبدو فيه مظاهر الألفة والمحبة والعلاقة الجديدة بين الأسرتين دون كلفة أو مشقة أو نفقة طائلة، وهذا الذي يمكن أن يتحقق وأن يرضاه الجميع. ومن أسوأ العادات في زواج اليوم ما استحدث من السفر خارج البلاد، إذ تعد العدة وتحجز أماكن السفر ويقابل الرجل زوجته ساعة أو ساعات ثم يبدأان سفرهما، وهذه بدعة سيئة لها خطورة كبيرة، فإنه بغض النظر عما يستدعى ذلك من كثرة النفقة سوف يعيشان عيشة مؤقتة بعيدة عن بيئتهما ووقعهما في حياتهما الدائمة، وكل أمر من أمور الحياة يبنى على أساسه وأوله. وهما في هذه الحياة التي يقضيانها خارج بلادهما لم يكونا على حقيقتهما، ولن يقابلا نفس الظروف التي في بلادهما وفي بيتهما الخاص، وسيحرص كل منهما على التظاهر بالمحبة والمجاملة والذوق الرفيع والخفة ومبادلة الشعور، ثم لا يلبث أن يبدو على حقيقته عند الرجوع للحياة الدائمة. ولا نشك في أن هذه عادة غريبة على مجتمعنا، والحزم كل الحزم مجابهة الحقيقة الواقعية من أول يوم حتى يعتادها الزوجان ويوقنا نفسيهما عليها، وهذه علاقة لا يصلح فيها التظاهر والتمادي في الخيال. ومن التقاليد السيئة في زواج اليوم حرص أولياء الزوجة على أن يكون الزوج لا أم له ولا أهل له، وهذه نظرة ضيقة وفكر مقفول وتقليد نشأ عن نفس لئيمة بخيلة لا تريد أحدا يشارك في الحياة أو يوجد في البيت، وإلا فما معنى أن يتمنى زوج لا علاقة له بأحد ولا قريب له؟ إن مثل ذلك الزوج سيكون إما غير ذي نسب أو مقطوعا غريبا، وستكون الزوجة معه غريبة طريدة تبحث عمن يؤنسها إذا غاب زوجها. أما خرافة الحموات وما يقال عنهن، فإن ذلك من اختراع المضحكين الذين يسلون الناس فيما يقولون وما يخترعون من النكات والنوادر. والأم مخلوقة مثل النساء الأخريات، تستطيع الزوجة أن ترضيها حتى تجعلها كأمها، وهي تحب ابنها ومن يحب ابنها، وليس وجود حماة واحدة لا يرضي خلقها حكما على كل الأمهات. زواج من هنا عام 1393 هجرية. لعل حينما أحدثكم عن نموذج من الزواج هنا لا يأتي بجديد، فالجميع يعرفون ذلك وقد لمسوا وأدركوا حقيقته، ولكنني سأورد هنا حالين من أحوال المواطنين وأستعرض تكاليف حفل زواج حدث ويحدث في كل وقت. الأول جدول يمثل تكاليف الزواج لشخص حاله متوسطة وتتألف من الآتي: ₹10,000 نقدا يدفعها مناولة قبل الزواج، ₹5,000 قيمة كساوى وهدايا لأولياء الزوجة، ₹5,000 قيمة حلي قبل الزواج وبعده، ₹1,000 هدايا شخصية للزوجة، ₹1,000 استعداد للزواج من تنظيم البيت ولوازم مناسبة، ₹1,000 تكاليف الحفلة ليلة الزواج أي ليلة الدخلة، ₹1,000 تكاليف حفلة الغداء في بيت الزوجة، ₹1,000 تكاليف حفلة الغداء في بيت الزوج، ₹1,000 أجور خدم وما شابه. وتكون القيمة في النهاية ₹30,000. الجدول الثاني يمثل تكاليف الزواج لشخص أقل من المتوسط: ₹5,000 نقدا يدفعه مقدما، ₹4,000 قيمة ملابس للزوجة وأوليائها، ₹3,000 هدايا خاصة للزوجة وحلي لها، ₹1,000 حفلة ليلة الزواج، ₹1,000 إصلاح البيت وتهيئته لاستقبال الزوجة، ₹1,000 تكاليف وليمة الغداء في بيت الزوجة، ₹1,000 تكاليف وليمة الغداء في بيت الزوج، ₹1,000 مصروفات أخرى. فتكون القيمة في هذه الحالة ₹20,000. إن الجدول الأول جدول واقعي ينطبق على أكثر الموظفين ومن في طبقتهم من التجار العاديين، والجدول الثاني ينطبق على صغار الموظفين وموظفي خارج الهيئة والعمال، وقد استبعدت الحالات التي يحصل فيها مصروفات أكثر من هذا بكثير ويتبارى أصحابها في الظهور بالمظهر البديع البراق وبالإتيان بالغريب من الأمور وبما يعرف ولا يعرف مما يوجد في حفلات الزواج وفي قبلها وبعده. وهذه نماذج تحدث في كل وقت وحين ويعانيها كل مقبل على الزواج، بل هي شبح يقف أمامه حائلا دون تحقيق رغبته في الزواج. ولقد تزوج أحد الخدم في إحدى القرى وكلفه الزواج ما في الجدول الثاني، وحينما أخذتني الدهشة وأنكرت عليه حديثه قدم إلي كشفا كتب فيه كل قرش وكل ريال ببيان واضح لا لبس فيه. قلت قد رأيت هذا، فكيف استطعت الحصول على هذا المبلغ من المال؟ قال إن منه 5000 مني و5000 جمعها لي أقاربي أعانة ومساعدة لي في زواجي، و5000 ريال اقترضتها من الأصدقاء، و5000 ريال استلمتها بفائدة كبيرة. فكروا معي قليلا أيها الإخوة، كيف تعتقدون وتتصورون حال هذا المسكين؟ إن الهم والغم قد أقضى مضجعه وحرماه لذة الاستمتاع بالحياة الزوجية التي تخيلها طيلة حياته الماضية، وبذل كل جهده حتى شرف على النهاية، لكن القلق يساوره والتفكير يقلقه. هل يتفرغ لبناء البيت الحديث الذي يحتاج لكل شيء، وخاصة بعد أن زادت تكاليفه وجاءه جديد يستحق الإكرام والتقدير، أم يفكر في دينه وقدرته على سداده، أم في مقاضاة من أهداه وأعانه؟ لا شك أن ذلك سينقص من سعادته وينغص حياته، بل قد يحرمه الشعور بالسعادة ويمنعه من الأمل الذي كان يعيشه ويحلم به. عش نام سعيد لا شوك فيه ولا تعب ولا نصب، لقد اجتاز الشوك والأوحال وتنكب الوعورة والحزن بحثا عن الاستقرار والهناء. ولكن هذه التكاليف الباهظة التي استحدثها الناس ولم ينزل الله بها من سلطان تقلب السعادة إلى شقاء والاستقرار إلى قلق وتعب، وهي ليست أصلا في الزواج ولا جزءا منه، بل إن أكثرها يذهب بدون فائدة لأحد. فقد تغيرت الأمور وكثرت مشاغل الناس، وأصبح الرجل يدعوهم ليأكلوا فلا يستجيبون إلا متكرهين متأففين، ومن حضر منهم فهو للمجاملة يمتن بمجيئه على هذا المسكين الذي بذل ماله وجهده من أجل مجاراة الناس والظهور بالمظهر اللائق في العرف الحاضر. إن علينا أن ندرك حقيقة ما نأتي من الأمور وأن نعرف نتائجها، ونترك السيئة ونتمسك بالأفضل حتى تكون أعمالنا منتجة نافعة، وهذا في مقدورنا إذا صدقت العزيمة وصلحت النية. المهور. المهر هو الصداق، وهو ما يعطى للمرأة من الرجل كتعبير عن صدق رغبته فيها وعزمه على التزوج منها. وقد شرع عوضا عن استحلال الرجل لمنفعة المرأة ووسيلة للاتصال المشروع المنظم بين الرجل والمرأة، وحيث أن الرجال هم القوامون على النساء، وهم الذين يكسبون المال، وهم المسؤولون عن الحياة الزوجية، جعل المهر حقا عليهم للنساء، لا يستبيحون فروجهن إلا بكلمة الله وبأداء هذا الحق، وهو حق للزوجة وحدها، مقدمه ومؤخره وقبيله وكثيره، وليس للأولياء قرب أو بعد، ولا للزوج أي حق فيه، وهي حرة تتصرف به كيف شاءت. وهذا خلاف ما يعمله الناس اليوم من السطو على مهر المرأة وصرفه في المظاهر والتفاخر والولائم، فتصبح المرأة المتزوجة وليس معها من مهرها إلا حديث الناس عما عمل وعما أهرق، وكأن الأمر لا يعنيها ولا يخصها، بل إن كثيرا من الفتيات لا يعلمن بمقدار مهورهن ولا كيف صرف ولا فيما أنفق. والتاريخ يحدثنا أن هذا المهر الذي جعل وسيلة لهدف سام شريف في كل أطواره يتسم بالبساطة واليسر، ويكون من نوع الموجود في كل زمن وبيئة. فالعربي ينهو زوجته جملا أو بعض شويهات، والفلاح يمهرها نخلا أو أربا، والتاجر يمهرها بعض النقود أو بعض الأطعمة والملابس، والصانع شيئا من إنتاجه، والعالم والمتعلم من علمه إذا لم يجد غيره. وهكذا لم يحتم الله علينا أمرا معينا، ولم يعقد الحياة على خلقه، ولكنهم هم أنفسهم يسعون لتعقيد حياتهم وربطها بتقاليد تبعد كثيرا عن أهداف الزواج ومراميه السامية. وبالجملة فإن التاريخ يسرد لنا وقائع وأمثلة لم تصل إلى الحد الذي وصل إليه المهر في زمننا هذا إلا في قليل نادر، ولنعرض أمثلة من المهور. مهر زوجات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الخطينة؟ وعن سهل بن سعيد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارة جلست لا إزارة لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجتك بما معك من القرآن. وقال أبو حضرت: تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: كم أصدقت؟ قلت: 200 درهم. فقال: سبحان الله، والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك به. فلبثت أياما وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاما في الغابة من جشم يعدون العدة لغزو المسلمين، فجهزني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فتوجهت إلى الغابة وغنمنا خيرا كثيرا. ولما عدت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا، قال: فعدت إلى أهلي فجمعتهم. هذا هدي مثلنا الأعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وعمله من أفضل الأعمال، وهو بشر مثلنا، تزوج وزوج بناته، وقد كان المهر كما ترون من 200 درهم إلى 500 درهم، وكان ينكر على من يزيد على هذا القدر، وقد زوج امرأة من أحد الصحابة على خاتم من حديد وعلى آيات من القرآن. فليت الشاري: هل نساء اليوم أفضل أو أجمل أو أطيب من عائشة وفاطمة؟ وهل قدرنا أكبر من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وألف كلا، إننا لم نبلغ عشر مقدارهم خلقا ومعاملة ولطفا وفضلا، واستعرضوا معي التاريخ، واستعرضوا عادة البلاد المجاورة الآن، واسألوهم عن متوسط المهور في بلادهم. إن كثيرين منكم يعلمون ببساطة المهور لديهم، وأنها لا تعد أن تكون رمزية مناسبة لحال الزوجين، بل إنها قد تبع كثيرا مرحلة تعاون الزوجين على المهر ومساهمتهم في تكاليف الزواج. وارجعوا معي إلى عادتنا نحن قبل بضع سنوات، تجدوها بسيطة ويسيرة، ولا يستطيع أحد منا أن يقول أنه أفضل من أبيه وأمه وجده وجدته. إذن ما الذي حدث لنا؟ وكيف بلغ بنا الحال حدا أصبح معه الزواج أمرا مستحيلا لدى الكثيرين ومركبا صعبا على الباقين؟ وإذا كان الأغنياء لا يشعرون بهذه المشكلة، فما بال المسكين الذي لا يجد من المال ما يجاريهم أو يدانيهم به، وقد ألزمته التقاليد أن يسلك مسلكهم. التغالي في المهور. إن بدعة التغالي في المهور لم تحدث إلا أخيرا، حينما كثر اليسار لدى الناس واستقروا وامتلأت جيوبهم، وجاءت المدنية الحديثة بأمور جديدة لم تكن معروفة من قبل. ولعل التغالي في المهور يكاد يكون المشكلة الأولى وعقبة الكأداء في طريق الزواج، فإنها مشكلة مادية التي يرتطم بها كل من تحدثه نفسه بالإقدام على الزواج. أسباب التغالي. للتغالي في المهور أسباب كثيرة، وأرى أن أبرزها الأمور التالية: 1- رغبة الزوج في الظهور بمظهر الغني القادر، وحرصه على إقناع أولياء الزوجة، وذلك بسبب حصول حالات كثيرة يخطب الرجل فيها ويوافق أهل الزوجة والطرفان لا يعرف بعضهم بعضا، ولا يوجد من الوقت ما يكفي لسؤال بعضهم عن بعض والتعرف على صفة الزوج وسلوكه واستعداده الشخصي. 2- طمع بعض الأولياء وعدم إدراكهم لقيمة الزواج وأهدافه الرئيسية، بالإضافة إلى ما سيتحملونه من كثرة المصروفات والالتزامات التي يرون أنها ضرورية حتى لا ينسبوا بأنهم مقصرون. 3- تغير النظرة إلى الزوج الكفء، واختلاف الناس في فهم ذلك، بحيث تصبح عملية الزواج عملية بيع وشراء، الرابح فيها من يكسب المال ولا يهمه بعد ذلك لون النتائج وآثارها. 4- وهو الأهم، التقليد الذي استولى على مشاعر الناس جميعا وسلبهم التفكير وعطل عقولهم، فما عمله فلان لا بد أن يعمله ولا يقصر عنه، بل يجب أن يزيد عليه، وهكذا يتزايد الأمر حتى يبلغ هذا الحد. 5- إسناد الحكم في هذه الأمور إلى النساء وسماع آرائهن وتنفيذ طلباتهن، وهن من نعلم عاطفة ورغبة في الفخر والظهور، حتى لا تقول فلانة كذا ولا تتحدث علامة بكذا. 6- سقوط القادة والمعنيين بأمور الناس إلى أن استفحل الأمر وبلغ ما هو عليه الآن.
انتهى الوجه الأول.